السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: ميقاتي الاحتكام للقضاء والقوانين بملف دخول مسؤولين سوريين السابقين أو عبورهم عبر لبنان. مولوي لا دخول لأي من عناصر أمن النظام السابق، وعدد اللبنانيين المحررين من السجون 9. طرطوس وحميميم قاعدتان استراتيجيتان لروسيا، وما أهمية هضبة الجولان. خلافات داخلية في الحرس الثوري وتحميل قاآني مسؤولية سقوط الأسد. بلينكن لمنع استخدام سوريا لتهديد جيرانها، وعلى الحكومة الجديدة التزامات بالاحترام الكامل لحقوق الأقليات. واشنطن اجتماع أمريكي أوروبي لتعزيز الاتفاق، ولجنة وقف النار خطوة لتعزيز سيادة لبنان تقرير خاص. الطاقة تمنح رخصة لشركة نرويجية أمريكية لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك 8. تفاصيل بانوراما من لبنان الحر مع جان حتشيتي ورانيا غصيبي. نظام سقط، هرب أسده وترك وراءه غابة من الإجرام والقمع والإرهاب قد يطول تنظيفها. 3 أيام وما زال السوريون ومعهم من ظلمهم يبحثون عن بصيص حرية ومحرر. واليوم بدأ أول غيث المرحلة الانتقالية برئيس حكومة حتى أول آذار، فيما تدور المواقف الدولية كلها في فلك التشديد على وحدة سوريا، وآخرها موقف أمريكي يؤكد حتمية عدم تشكيلها أي تهديد للأقليات فيها أو لجيرانها. وفي ظل هذه المعمعة، أخبار متداولة في لبنان عن عبور مسؤولين من النظام إلى هنا، الأمر الذي سارع المعنيون بدءا برئيس الحكومة إلى توضيحه.
أما البداية فمن سوريا وتطوراتها مع ريتا الهندي.
بعد تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة المؤقتة، عقدت الحكومة أولى اجتماعاتها في دمشق بحضور رئيس الوزراء المكلف ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي. وأكد البشير من مبنى رئاسة الوزراء تكليفه رسميا برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية حتى الأول من آذار. وشغل البشير منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ خلال عامي 2022 و2023، والتي شكلت بدفع من هيئة تحرير الشام في تشرين الثاني 2017. والبشير من مواليد 1983 في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، واليوم بدأت الحركة في دمشق تعود إلى طبيعتها، واستأنفت العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية عملها. وأفادت إدارة الشؤون السياسية في سوريا إلى أن الصيانة بدأت في مطار دمشق على أن يستأنف عمله قريبا، وفي وقت أمرت قيادة الفصائل مقاتليها بالانسحاب من المدن على أن تنشر قوات أمنية خاصة بها، اشتبكت العمليات العسكرية وطوقت مجموعة من ضباط النظام السابق في ريف حبا. وفي الإطار قال زعيم فصائل المعارضة أحمد الشرع: سنعلن عن قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري. ميدانياً أعلنت قوات المعارضة السورية السيطرة على قلعة نجم من القوات الكردية شرقي حلب. إلى ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي دمر مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قام بها في تاريخه، وبأنه نفذ باستخدام السفن الصاروخية البحرية هجوماً على ميناء البيضة وميناء اللاذقية. وفي وقت أكد الجيش الإسرائيلي أنه ما زال يعمل فقط في المنطقة العازلة التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن دمشق، أفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز عن تقدم إسرائيلي في سوريا يصل إلى نحو 25 كيلومتراً جنوب غربي دمشق. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول عسكري إسرائيلي تأكيده أن الجيش يخطط للاستيلاء على منطقة عازلة داخل سوريا وعلى بعض النقاط الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية. وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها إدخال قوات إلى الأراضي السورية ولم تبدي معارضة، كما أبلغتها أن التحرك في سوريا موقت وتكتيكي. وفيما لفت وزير دفاع إسرائيل إلى أن من يتبع طريق الأسد سينتهي به الأمر مثله، قال وزير المال: تنصيب الرئيس دونالد ترامب يوفر لإسرائيل فرصة لتحقيق أهداف استراتيجية عدة. إلى موقف إيراني، حيث شدد قائد الحرس الثوري على أن سقوط الأسد لن يضعف إيران، وكانت الحكومة الإيرانية كشفت عن إعادة 4000 من مواطنيها من سوريا منذ سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق. وسط هذه الأجواء، كشف مسؤول في الحرس الثوري لصحيفة تيليغراف عن خلافات وتبادل للتهم داخل الحرس بعد سقوط الأسد، والبعض يحمل قائد فيلق القدس إسماعيل قاني مسؤولية السماح بتفكيك الجيش السوري. في المواقف أيضاً، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه على القيادة الجديدة في سوريا الالتزام باحترام حقوق الأقليات، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تؤدي لحكم شامل وغير طائفي، داعياً لمنع استخدام سوريا لتهديد جيرانها. واليوم أعلن البيت الأبيض أن نائب مستشار الأمن القومي بحث مع نظرائه من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا الجهود الرامية إلى تعزيز وقف النار في لبنان. وأشار البيت الأبيض إلى أن المسؤولين ناقشوا العمل بشكل وثيق لدعم تطلعات شعب سوريا وإدارة المخاطر المرتبطة بالانتقال الحاصل. وسط هذه الأجواء، رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشعب السوري قام بثورة أصيلة وكللها بالنجاح. الخارجية المصرية من جهتها أكدت حرص بلادها على التواصل مع الأشقاء في سوريا وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري.
طرطوس وحميميم قاعدتان استراتيجيتان لروسيا، وما أهمية هضبة الجولانجة؟
تشكل قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الروسيتان منشآت أساسية للحفاظ على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وحوض المتوسط وصولا إلى أفريقيا. وأنشئت القاعدة عام 1971 بموجب اتفاق بين الرئيس السابق حافظ الأسد والاتحاد السوفيتي في ميناء طرطوس.
وتشكل هذه المنشأة موقعاً أساسياً لتزويد السفن الروسية وإصلاحها، والتي يمكنها تالياً البقاء في مياه المتوسط من دون المرور بالمضائق التركية للوصول إلى قواعد الكرملين في البحر الأسود. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 91، أغلقت الكثير من المنشآت العسكرية السوفيتية، إلا أن موسكو أبقت على قاعدتها البحرية في طرطوس مع تقليص حجمها وقدراتها. تغير الوضع في العام 2010 مع انتهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة أكثر طموحاً، فزادت موسكو إنفاقها العسكري لتحديث جيشها، وبدأت ورشة أشغال لتمكين طرطوس من استقبال سفن كبيرة. وتسرعت الأمور في 2015 عندما وفرت روسيا جيشها وجماعة فاغنر المسلحة لدعم استمرار حكم الأسد.
وفي نهاية العام 2015 ذكرت وسائل إعلام روسية أن 1700 جندي روسي يتواجدون في القاعدة، إلا أن المعلومات بقيت مجتزأة. ومعروف عن قاعدة حميميم أنها تحظى بحماية مشددة مع أنظمة دفاع جوي متطورة تسمح بتغطية مساحات واسعة في المنطقة بما يشمل تركيا، ولا ينشر الجيش الروسي أي معلومات عن عديد هذه القاعدة التي تشكل نقطة عبور أساسية للمرتزقة والمستشارين العسكريين الذين يتجهون إلى أفريقيا، حيث تسعى موسكو إلى تعزيز نفوذها أيضا هناك.
ما أهمية هضبة الجولان؟ نفت إسرائيل اليوم توغل قواتها في الأراضي السورية إلى ما وراء المنطقة العازلة في الهضبة التي تبلغ مساحتها 1200 كيلومتر منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد. وكانت الهضبة جزءا من سوريا حتى العام 1967، حين احتلت إسرائيل معظم المنطقة في حرب الأيام الستة، ثم ضمتها في العام 1981. لم يحظى ضم الجولان باعتراف دولي، ولا تزال سوريا تسيطر على جزء منه.
وحاولت سوريا استرداد الهضبة في حرب عام 1973، لكن من دون جدوى. ووقعت إسرائيل وسوريا اتفاق هدنة عام 1974، ومنذ ذلك الحين يسود الجولان الهدوء النسبي. وفي عام 2000 أجرت إسرائيل وسوريا أرفع محادثات بينهما بشأن احتمال عودة الجولان وتوقيع اتفاق سلام، لكن المفاوضات انهارت وفشلت المحادثات التي تلتها. وفي خلال ولايته الرئاسية الأولى في العام 2019، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الهضبة.
ويعيش نحو 55 ألف شخص في الجولان، نحو 24 ألفا منهم دروز، كما يعيش هناك قرابة 31 ألف مستوطن إسرائيلي. وفي 2014 اجتاح مقاتلون إسلاميون يسعون للإطاحة بالأسد محافظة القنيطرة على الجانب السوري، وأجبر المقاتلون قوات النظام على الانسحاب، وكذلك فرضوا على قوات الأمم المتحدة في المنطقة الانسحاب من بعض مواقعها.
وظلت المنطقة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة حتى صيف 2018، حين عادت قوات النظام إلى القنيطرة والمنطقة المحيطة. وهناك منطقة فصل يطلق عليها عادة المنطقة منزوعة السلاح بين الجيشين الإسرائيلي والسوري، وتبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، ولا يسمح لقوات الجانبين بدخولها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. فهل ما جرى سيعيد رسم خريطة سوريا مجددا؟ سؤال برسم قادم الأيام.
محليا، توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى من لبنان، أوضح مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن سياسة الحكومة لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين. إن ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل والمدعي العام التمييزي والمدير العام للأمن العام بالتكليف، وأعطى توجيهاته بأن يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف القضاء المختص، وفيما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري.
موالي طمأن اللبنانيين أن الأجهزة الأمنية تسهر على أمنهم وسلامتهم. عبد متى.
متابعة للأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية، محور الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي. مولوي أكد أن الإجراءات الأمنية على المعابر صارمة، والجيش اللبناني يقوم بجهد مضاعف على المعابر غير الشرعية، مشيرا إلى أن اللبنانيين يمكنهم العودة من سوريا إلى لبنان، أما السوريون فهناك تعليمات مشددة يطبقها الأمن العام اللبناني بالنسبة إليهم. وأعلن مولوي أن أي سوري ملاحق قضائيا يمنع من الدخول إلى لبنان.
نحن نرجع منكرر أنه مسؤولين أمنيين مطلوبين لا يوجد في لبنان، لم يدخل أي منهم عبر الحدود اللبنانية الشرعية بالداخل اللبناني. الأجهزة الأمنية ولا سيما منها الأجهزة الاستعلامية وأجهزة الأمن الاستباقي عم تقوم بكل واجباتها، وبالمطار عم يكون في دبل تشيكينج بالنسبة لكل واحد عم يظهر من المطار، يعني بس يفوت عم يدقق فيه، وبس بده يظهر من المطار عم يكون في دبل تشيكينج.
مولوي كشف عن عدد اللبنانيين المحررين من السجون السورية وعن أسمائهم.
أنا عندي المعتقلين يلي اليوم محررين من السجون السورية يلي هن وصلوا على لبنان هن 9، وعندي جدول فيهم وعندي أسميهم قدامي. الدولة اللبنانية تتواصل مع كل الدول التي لا تمنعها القوانين اللبنانية من التواصل معها. السوريين المحررين: محمد عمر الكيلاني، أحمد ياسر عباد، محمد علي محمود عباس، حسن محمد علي حيدر أحمد، حسين زهير حيدر أحمد، إدريس فارس، حامد شوشة، محمد ياسر حمادي، وسهيل جوزيف حموي.
وأعلن مولوي أن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع القوى الأمنية وضعت الخطة اللازمة لحماية دور العبادة والمؤمنين أثناء فترة الأعياد. من وزارة الداخلية والبلديات كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد نفت في بيان ما أورده أمس موقع نداء الوطن عن حماية أمن الدولة لبعض الرموز والمسؤولين السوريين على أثر التطورات الحاصلة، وتمنت المديرية من الوسائل الإعلامية التدقيق في المعلومات التي تنشر.
وبعد أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان، نبه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين، داعيا الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة هذا الأمر.
وسط هذه الأجواء، رفعت السفارة السورية علم الثورة الأخضر المعروف بنجماته الثلاث، وأنزلت آخر كان يعتمده نظام بشار الأسد، ونشرت السفارة تسجيلا مصورا على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وثقت فيه رفع العلم الجديد الذي أصبح معتمدا بشكل رسمي منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد.
وردا على ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي عن صورة لرجل في العقد الخامس من عمره، قيل أنه يدعي أو عفوا قيل أنه يدعى علي العلي من بلدة تاشع العكرية، جرى اعتقاله منذ 39 عاما. أوضحت عائلة العلي أن شقيق المعتقل عامر العلي ذهب إلى سوريا لمعاينة الأمر، وتبين له بعد الحديث مع الشخص المزعوم أنه ليس الشقيق العكري بل هو أحد المعتقلين السوريين.
في شريط الميدانيات الجنوبية، في مرجعيون نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل، وعصرا قصفت مسيرة سيارة في ساحة بنت جبيل ما أدى إلى إصابة سائقها في رجله، فيما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على وادي حسن في أطراف مجدلزون.
وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته على محيط بلدة شقرة وقلعة دبي والأودية المجاورة لبلدتي قبريخة ومجد السلم، واستهدفت دبابة ميركافا بعدد من القذائف أطراف بلدتي شحين والجبين. وسمع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير واسعة في الخيام تزامنا مع عملية نسف للمنازل والمباني، وكان قد سقط صاروخ من الطيران الحربي الإسرائيلي من دون أن ينفجر في بلدة القليعات في سهل عكار صباحا، ما أدى إلى اختراق منزل مؤلف من ثلاث طبقات من دون وقوع إصابات.
في منطقة البسطة الفوقة، أعلن الدفاع المدني انتشال جثة في وقت استمرت عمليات البحث عن مفقودة لا تزال ضمن عداد المفقودين.
لجنة وقف النار خطوة لتعزيز السيادة. ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث.
في ظل التوترات المستمرة في جنوب لبنان، بدأت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عملها في إطار خطة عسكرية تكتيكية وضعها الجيش اللبناني لضمان الأمن والاستقرار، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدولية والمحلية على حد تعبير الكاتب السياسي وجد العريدي الذي فصل عبر لبنان الحر دور اللجنة في تطبيق القرارات الدولية.
لا شك أن الاجتماع الأول للجنة الخماسية بعد هذه الخروقات الموثقة لدى اللجنة التي شكلها الجيش اللبناني والمختصة بتسجيل الخروقات وتوثيقها، والتي سترفع خلال الاجتماع للذين سيلتقوا في النقورة، ولكن الأهم هو أنه وبعد سقوط النظام البائد في سوريا، سقوط بشار الأسد، ومن ثم كل ما جرى على الساحة الداخلية وإلى ما قامت به إسرائيل بالأمس، لأول مرة في التاريخ هناك 250 غارة على سوريا، وهي باعتقادي ووفق المعلومات سلاح إيراني خزن في سوريا، ما يعني ثمة مرحلة جديدة وبعد احتلال إسرائيل جزء من الجولان وصولا إلى القنيطرة. أنا باعتقادي اختلفت معالم ولقاءات اللجنة الخماسية، ولم يعد بوسع أي طرف أن يعطل مهامها، وخصوصا حزب الله، وبمعنى أوضح أن هناك قرارات صادرة عن اللجنة على الحزب أن يلتزم بها، فليس المهم تسجيل وعدد الخروقات بقدر ما هو تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته الجديدة، وثمة من يقول هناك ملاحق سرية، أي أن يسلم الحزب سلاحه لأن الأمور تغيرت، بشار الأسد فقط أدرى إيران تهاوت في المنطقة، عليه أن يسلم سلاحه وينتشر الجيش اللبناني. وبعد وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي، معلوماتي المستقاة من أكثر جهة، هناك عصر جديد، مرحلة جديدة، حقبة مغايرة.
يبقى تسليم سلاح حزب الله ودعمه ضمن إطار الدولة اللبنانية أحد أبرز التحديات أمام الحكومة والجيش اللبناني.
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إسبانيا في زيارة رسمية، من المقرر يلتقي في خلالها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
في اليرزي استقبل السفير السعودي وليد بخاري في مقر إقامته اليوم المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.
في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع في لبنان والمنطقة مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وتابع الأوضاع المالية مع حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
من بكفية وبعد لقاء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل النواب الياس بوصعب إبراهيم كنعان وسيمون أبي رمية قال الأخير عن الاستحقاق الرئاسي إنه تم التطرق إلى بعض الأسماء المرشحة للرئاسة واتفقنا على ضرورة اختيار رئيس جامع في هذه المرحلة الجديدة.
قصة الترقيع يلي كانت قائمة قبل وإدارة الأزمات هيدا الشيء صار بالنسبة لنا أنه مش مقبول، لأنه بدنا نرجع نتطلع إلى لبنان الجديد، إلى لبنان الغد بذهنية جديدة يلي هي ذهنية إنقاذية إصلاحية، وهيك منكون عم نرجع من جديد عم نخلق ثقة أولاً مع المجتمع اللبناني، ثانياً مع المجتمع العربي وبالتحديد دول الخليج، وثالثاً مع المجتمع الدولي. الرئيس الجديد أكيد كمان مطلوب منه يكون عم بواكب خريطة الطريق يلي صار فيه على أساسها اتفاق لوقف الأعمال العدوانية بين لبنان وإسرائيل. نطمح أن يكون هناك توافق على أكبر قدر من التوافق اللبناني المطلوب بمعزل عن حسابات هذا الحزب أو هذا التيار أو هذا التنظيم.
الهم الأساس استعادة المؤسسات بانتخاب رئيس. الكلام لمحفوظ من دار الفتوى جورج كرم.
التطورات في لبنان والمنطقة عرضها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان في دار الفتوى مع رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، الذي أكد بعد اللقاء أن لبنان لا يمكن أن يبنى إلا من خلال المؤسسات الدستورية، مشددا على أن المؤسسات الأمنية عليها وحدها أن تحمي لبنان.
هذا اللبنان الذي أردناه ونريده، يلي ضحى أولاده كتير واللي سقط كتير شهداء منه، هذا ما بيقدر يكون إلا 18 طائفة. لكل الطوائف وحتى اليهودي اللي هو هذه الطائفة هي إحدى الطوائف التي يتكون منها المجتمع اللبناني. الهم الأساسي هو استعادة المؤسسات من خلال انتخاب رئيس جمهورية، وحكينا مع سماحته بمواصفات رئيس الجمهورية وليس بالأسماء. أي رئيس بيقدر يجمع ما يقسم اللبنانيين، أي رئيس بيقدر يكون حاكم مش ممسوك أو ملقوط من حدا، أي رئيس بيقدر يتواصل مع الكل، والأهم رئيس اللي بدنا إياه ونطمح له أنه يعيد الثقة للبنان ويعيد الاعتبار للبنان ويعيد علاقاته الطبيعية مع الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية. سمعت كتير كلام بكرة السعودية بترجع بتعمر، إيه صحيح، ولا مرة تأخرت السعودية بإعادة الأعمار، بس وقفوا تسبوا السعودية، وقفوا تصدروا له مخدرات للسعودية، وقفوا تتهجموا على قادة المملكة العربية السعودية. عم نمد الإيد من أول وجديد في كابوس وزال، مش بس عن كاهل اللبنانيين، عن كاهل المنطقة كلها. خلينا نستفيد من هيدي الفرصة، وهيدي فرصة تاريخية لنرجع من أول وجديد، لملم أوضاعنا تحت سقف الدستور. واللي مش عاجبه الطائف، أنا بدي أقول له الطائف هو دستور الدولة اللبنانية. مش عاجبك شرفوت على المؤسسات وعمول على تغيير الطائف إذا قدرت، لكن من تحت سقف المؤسسات.
وأكد محفوظ أنه لا يحكم لبنان إلا اللبنانيين. من دار الفتوى جورج كرم، لبنان الحر.
يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير شعشع على شاشة هلا لندن ضمن برنامج هاشتاغ سياسي مع الإعلامي علي حمادي في 9 من مساء غد، وتبث الحلقة أيضا مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات شعشع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية.
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أن الدولة للكل ومن حق كل المكونات أن تكون شريكة أساسية في قرارها الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه في الاستحقاق الرئاسي ومنذ عامين الحزب الخاطف ورئيس مجلس النواب نبيه بري السجان. بوعاصي وفي اللقاء السياسي الذي عقده في مقر منسقية القوات اللبنانية في زحلي من تنظيم جهاز التنشئة السياسية بالتعاون مع منطقة زحلي في القوات، في حضور النائب الياس أصطفان ومنسق المنطقة ألام نير وعضو الهيئة التنفيذية ميشيل التنوري، شدد على أن اللبنانيين وفي طليعتهم القوات لن يقبلوا بأن يبقى الحزب متحكما بالدولة. وعن رئاسة الجمهورية تعجب من مقولة رئيس تحدي وسأل ما هي معايير التحدي، هل الالتزام بتطبيق الدستور والقوانين وبالشرعية الدولية والقرارات الأممية هو تحد؟ وأكد بوعاصي أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع له الحق بالترشح من دون أي شك، ويبقى بنظرنا الرئيس الأنسب بكل مواصفاته التي لا شك قادرة أن تأخذ البلد إلى مكان أفضل، والصفات الموجودة بالحكيم تنقذ لبنان، ونحن كقوات سنبقى رأس حربة لنعيد لبنان إلى الفن والجمال والحضارة لكي نعيده إلى كل ما يشبه زحلي.
في اليرزي عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
عرض النائب جبران باسيل في منى شلوحي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانس بلاسخارت والتطورات الراهنة بما في ذلك الوضع في لبنان بعد وقف النار وأهمية الإنجاز للاستحقاق الرئاسي.
أعلن النائب مارك ضو بعد لقائه الشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أنه كان هناك توافق بالأفكار خصوصا فيما يتعلق بالدور الإقليمي والمرجعي الذي تلعبه دار الطائفة تحديدا، وقال من هنا أهمية تمتين أواصر التواصل مع أهلنا في سوريا لاجتياز هذه المرحلة من دون أي خطر على سلامتهم.
نفت الدائرة العالمية في القوات اللبنانية جملة وتفصيلا ما ورد في المقال المنشور في صحيفة الأخبار بعنوان هواجس الحدث السوري تخيم على جلسة الانتخاب، وتحديدا لجهة أن لدى رئيس حزب القوات اللبنانية موقفا حادا وسلبيا من ترشيح قائد الجيش. وأكدت الدائرة أن ما أوردته الأخبار يندرج في سياق التضليل الذي تعتمده انطلاقا من علة وجودها وهو تعميم الكذب، وما ورد في السياق المشار إليه عار من الصحة تماما، ولذلك اقتضى التوضيح.
وقع وزير الطاقة وليد فياض على منح رخصة استطلاع لشركة ناروجية أمريكية تسمح بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة 1300 كيلومتر مربع في بلوك رقم 8، وبموجبها ستتم أيضا إعادة معالجة البيانات السابقة على امتداد البحر اللبناني مستخدمة تقنيات حديثة ومتطورة، إضافة إلى دمج كامل للمسوحات السابقة وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية والترويج والتسويق لدورات التراخيص في البحر. فياض أكد أن هذا الحدث يأتي في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تشبه المرحلة التأسيسية التي شهدها عند إعلان الاستقلال، وقال الرخصة الممنوحة تشمل المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد على نطاق 1300 كيلومتر تقريبا على البلوك رقم 8، وهو البلوك الوحيد من البلوكات العشرة الذي لم يخضع في المرحلة السابقة لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، لأننا لم نكن قد توصلنا بعد إلى الترسيم الحدودي البحري. اليوم ومع نهاية الحرب أعدنا إطلاق أعمال المسح ونبدأ بهذه الرخصة التي ستؤمن الاستطلاع في البحر وخصوصا في هذا البلوك كما قال فياض.
أعلنت وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش حاجتها إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة بطريقة المباراة من بين المدنيين ذكور وإناث. كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام حاجتها إلى تطويع ضباط اختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين من الذكور والإناث.
استكمالا ومتابعة لسير الأعمال المستمرة والمتواصلة لورش الإدارة في مختلف المناطق، عقد وزير الأشغال علي حمي اجتماعا موسعا مع المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله والمديرين الإقليميين للأشغال في جبل لبنان الجنوب البقاع والشمال. حمي قال إننا نستكمل أعمال الخطة التي وضعناها في اجتماعاتنا السابقة ولتأكيد الجاهزية بالنسبة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوستراداد والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة. قال الفاتيكان إن البابا فرانسيس سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس في الوقت الذي أصبح فيه البابا أكثر وضوحا في انتقاده للحملة الإسرائيلية بقطاع غزة. حثت وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إيران على الوقف الفوري للتصعيد النووي.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد الجوية وفيصل البنا. مساء الخير.
مساء الخير يا هلا.
تفضل.
بكفي معنا طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية حتى مساء الخميس، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال البحر الأسود بيؤدي لطقس متقلب وممطر أحيانا بيستمر تأثيره حتى مساء الجمعة وبعود بيتحسن تدريجيا. مثل ما قلنا كان اليوم الثلاثة كان معنا طقس شوية غيوم بسحب مرتفع مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والأربعة بكرة بيكمل معنا غائم إجمالا بسحب مرتفع مع درجات حرارة أعلى من المعدلات خصوصا بالمناطق الداخلية وتبقى رطوبة منخفضة. الخميس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة، وبيتحول اعتبارا من بعد الظهر لغائم جزئيا بيتشكل ضباب على الجبال وبتنشط الرياح وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية ليلا خصوصا بالمناطق الشمالية برفقة برق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق. أما الجمعة غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل، وبتتساقط أمطار متفرقة خصوصا بالمناطق الشمالية مع برق ورعد برفقة رياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر، وبتتساقط ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، وبتخف حدة الأمطار بدءا من بعد الظهر وبيتحول طقس ليلا لغائم جزئيا. بالنسبة للحرارات على السواحل، الأربعاء بين 12 ل 23 درجة والخميس بين 11 ل 23، فوق جبال الأربعاء بين 18 ل 21 والخميس بين 7 ل 18 درجة، أما بالداخل الأربعاء بين 7 ل 23 درجة والخميس بين 6 ل 20 درجة. رياح سطحية غربية لشمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 8 و25 كم بالساعة، الرؤية جيدة إجمالا، ورطوبة نسبية على السواحل تتراوح بين 45 و70%. أما حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة. هذا كل شيء عندنا لليوم.
شكرا جزيلا.
كان في بانوراما. ميقات الاحتكام للقضاء والقوانين بملف دخول المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم عبر لبنان. مولوي لا دخول لأي من عناصر أمن النظام السابق، وعدد اللبنانيين المحررين 9. طرطوس وحميميم قاعدتان استراتيجيتان لروسيا، وما أهمية هضبه الجولان. خلافات داخلية في الحرس الثوري وتحميل قاآني مسؤولية سقوط الأسد. بلينكن لمنع استخدام سوريا لتهديد جيرانها، وعلى الحكومة الجديدة التزام بالاحترام الكامل لحقوق الأقليات. واشنطن اجتماع أمريكي أوروبي لتعزيز الاتفاق، ولجنة وقف النار خطوة لتعزيز سيادة لبنان تقرير خاص. الطاقة تمنح رخصة لشركة نرويجية أمريكية لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك 8.
بانوراما لهذه الليلة انتهت. شكرا لحسن المتابعة.
إلى اللقاء.